بسم الله الرحمن الرحيم.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن
فقه الأمر بالمعروف. الشريط الثالث.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر لعوله، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال: أخبرني الحارث ابن الفضيل القطمي عن جعفر ابن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر به. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو عوانة، قال: حدثنا أبو داود الحراني وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد بن يحيى الذهلي قال: ثلاثتهم حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. ثلاثتهم لهم أحمد وأبو داود الحراني ومحمد ابن يحيى الذهلي، هؤلاء الثلاثة قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم. فهؤلاء تابعوا شيوخ مسلم، هذا عندنا ثلاثة والشيوخ مسلم ثلاثة، يبقى الذين رووا هذا الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم ستة: عمرو الناقد، دول من شيوخ مسلم، عمرو اللي هو ابن محمد الناقد، وأبو بكر ابن النضر، وعبد بن حميد، دول الثلاثة شيوخ مسلم في هذا الحديث، وثلاثة آخرون اللي هو الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود الحراني ومحمد ابن يحيى الزهري. فهؤلاء ستة يروون الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. وسياق الإمام أحمد مختصر، يعني الإمام أحمد
روايته إلى قوله ويفعلون ما لا يؤمرون، أما الباقي فلم يقع في رواية أحمد. فنحن نقول ونحن نعيش يعني هذه المحنة الجسيمة التي نمر بها في هذه الأيام، والتي تتمثل في هذا الكتاب القذر الذي نشرته وزارة الثقافة المصرية الرسمية، يسب الله عز وجل ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ومن تمام حكمته أنه لا يسوي بين أهل الفجور وأهل الصلاح. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، حاشا لله. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن تمام حسن الظن في الله عز وجل أن نعلم أن الله لا يسوي بين الفريقين، لأن التسوية بين الفريقين هو عين الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام ووصفوا الله عز وجل بأنه فنان فاشل، وهذا الكلام أنا قلته الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي أول ما عرفت هذا الكتاب قبل أن يتضح أمره في الجرائد والمجلات، وإنه وصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل. وصف الله عز وجل قال خلق الخلق ثم انشغل عنه، أي أنه تركهم هملا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات، تزوج يعني زواج شرعي يعني، كان له زوجات وكان له خليلات أي عشيقات. واللون الثالث من الزواج هو زواج المتعة، لأنه كان يتزوج يتمتع. فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية جيم قبل ذلك قبل 6-7 سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو الآية جيم، وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يقم له وزنا، ليه؟ لأن حرف الجيم ما جاش في الحروف المقطعة، حروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حا ميم عاء سين قاف كاف هاء عين قاف وكذلك صاد نون طه، كل ده حروف مقطعة. قال لك طب ليه ما جاش حرف الجيم؟ فلأن ربنا ظلم الجيم أنا بقى اللي حنصف الجيم. فألف الكتاب ده علشان يرفع من قدر حرف الجيم الذي أهمله رب العالمين، وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمة الكتاب، وكتب الكتاب على غرار أو على وزان آيات القرآن زي إيه؟ زي القرآن مسيلمة كده، وهبلت وتقوم تنشر الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين، واللي لما حد يحب يطبع كتاب في أي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم إيداع في الهيئة المصرية العامة لتصدير كتب مصرية. يعني المفترض أن هذا الكلام مر على لجان مراجعة، على الأقل اللي بيطبعه كافر، فكيف يمر مثل هذا الكفر البواح وتنفق أموال الدولة في هذا الكفر البواح ويمر عشان ينشر باسم التنوير؟ رب العالمين يوصف بأنه هو فنان، وإحنا عارفين كلنا أن الله عز وجل لا يجوز لك أن تصفه إلا بما وصف به نفسه. صفات الله عز وجل توقيفية تتلقى عن طريق السمع، حتى لو كان الصفة صفة مدح بيننا إحنا كبشر لا يحل أن تصف الله عز وجل بها، لأنها تحق تكون صفة نصف. يعني لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون زي ما بعض اللي بيعملوا مصطفى محمود اللي كاتب القرآن محالفة معاصر واختلف ازاي. يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون. قال هندسة عندنا احنا كبشر صفة مدح. راجل عمال يهندس يا هندسة يا هندسة يعني ما في ايه مجال ماشي بقى مرتب والكلام ده. عندنا احنا الهندسة بينا احنا كبشر صفة مدح، لكن في حق الله عز وجل صفة نقص. ازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفة اللي ربنا وصف بها نفسه؟ قال بديع السماوات والارض. فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان تصف الله عز وجل باي صفه لم ترد لا في القران ولا في السنه. فلما يقول الله فنان فنان عندكم انتم صفه مثل مثلا، لكن حتى لو قصد ان يمدح الله عز وجل فلا يحل له اخر. فكيف اذا قال فنان فاجر؟ احنا عارفين ان كلامنا ده كله ملوش قيمه، وإن هذا الصراخ الذي نصرخه لن يلقى صدى عند المسؤولين. إحنا عارفين ده كويس أوي أوي، لأن إحنا مجربين الخطوة من زمان. كم من منكر أنكرناه ومع ذلك لم يحاكم المسؤول. يعني ما يكفي أن يقال وزير الثقافة، أبدا لابد أن يحاكم. لو الدولة دي دينها الرسم الإسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور ينبغي أن يحاكم هذا الوزير، مش يقال. يقال ده ما ينفعش، ما ينفعش ان يسب رب العالمين على رؤوس الاشهاد كان احنا امه من الغجر ما لنا قيمه، واحنا عارفين ايضا ان احنا برضه ملناش قيمه عند من يحكموننا. احنا عارفين كده ان احنا كم نهمل ملناش قيمه برضه مهما ننكر مفيش فايده، مهما ننكر مفيش فايده. طب احنا ليه بننكر؟ ممكن حتى إذا نزلت لعنة الله على هؤلاء إحنا ننجو، ننجو من هذا الغضب. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين انكروا برغم ان انكارهم ذهب ادراج الرياح. استفادوا ايه؟ انهم نجوا من لعنه الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاه والسلام يعتدى عليه. المراه اليهوديه اللي صورته على يد خنزير ادينه ايوه يهوديه ماشي عدوه لله ورسوله ونكايه في المسلمين بتعمل كده، والوزاره ولا الجماعه اللي نشروا الكلام ده يهود، لكن احنا اللي نقرا الكتاب ده مش وزاره الثقافه في اسرائيل ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في بريطانيا. في مصر اللي بتنص على اللي دينها رسمي هو الاسلام. ما ينبغي لاحد قط مهما كان منصبه الا يغضب. قضيه متعلقه بالله، القضيه متعلقه بالله عز وجل. مفيش واحد اسمه يغضب. الذي لا يغضب بعدما وصلوا هذا الكلام كافر بالله العظيم، كافر مرتد. الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين، سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان زعلان متنرفز، وكان ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الإمام إسحاق ابن راهويه إجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو من استهزأ بدين الله عز وجل، لأن المعروف في عرف الدنيا كلها أن السب داخل في باب التنقيص. واحد يسب واحد يعني يقصد أن ينتقصه، ودي مسألة بدهية كل الدنيا عارفاها ومصطلح عليها. سبه يعني يريد أن ينتقص منه، فالمسألة مش عايزة علم، مسألة لا تحتاج إلى علم. توقير الله تعظيمه لا يحتاج إلى علم، توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج إلى علم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيضا لا يحتاج إلى علم. فهذا الكفر المجرد إحنا بننكره. وننكره ونرفع أصواتنا بأعلى ما نملكه إنكارا لهذا المنكر، لأن هذا هو حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق هذا الإسلام الذي يشرفنا أن ننتمي إليه. قراءة هذا الحديث هو المقطع الأول، ما من نبي أرسله الله عز وجل أو بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، لا يدافع عن هذا الدين إلا حواريون وأصحابه. ونسأل الله عز وجل أن نكون من حواريين الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشرط الذي يكون المرء به من حواريين، فقال عليه الصلاة والسلام: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الأيام القادمة دي بتسفر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الأحلام، وهو أن يظهر هذا الكفر البواح، كفر بواح ما كنا نظن أبدا أن يظهر هذا الكفر في زماننا. أنت توقع أعظم من هذا بعد ذلك، وتوقع أن يمضي الذي يسب الله عز وجل إلى بيته آمنا، وإذا كانت وظيفة حيترقى أيضا لن يفصل من وظيفته، والحوافز أيضا لن تفصل من مرتبه، وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المسألة دي حتى لا تموت من الكمل، وقلبك لا ينشطر نصفين، وكبدك لا تفتح. لازم تكون عارف القضية دي. فكيف نستعين على هؤلاء؟ تستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يستنون بسنته ويقتدون بأمره، إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. لما قال: من السرعة فيكم؟ من الرجل القوي صاحب العضلات؟ قالوا: الذي يصرع الناس، لما يدخل يلابط أي حد يغلبه. قال لهم: لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو ذا الشديد. فإذا ملك المرء نفسه ملك غيره، إذا كان عاجزا عن أن يملك نفسه فهو أعجز أن يملك غيره. شديد الجماعة العزيز يقيم حكم الله في الأرض، وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات، يبقى ده يريح نفسه لأنه مش ممكن يوصل للحكم أبدا. وأقصد بهذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله، يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والأمراء العادلين، هو عاجز إن هو يصلح ذاته من جوه. احنا نعرف إن أول أسباب الاستقامة تكون تنبع من الشخص نفسه. فأنا امرأتي لا ترتدي الحجاب، وبيتي في تلفزيون، وأولادي منهم اللي بنشر وحلقين لحاهم، ولا يصلون في المسجد، بل قد لا يصلون أساسا، ومع ذلك عمال أعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل إيه. أنا بقول له: ريح نفسك، هتفضل في المعجنة دي تلغوص طول عمرك، لا تستطيع أبدا أن تصل إلا إذا استقمت أنت على أمر الله عز وجل. متى يكون المرء من حواريه؟ إذا استنى بسنته واقتدى بأمره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الأمين، لا في دقيق ولا في جريح. أنت مش مطلوب منك إنك تصل إلى الغاية، الغاية دي مش بتاعتك أبدا، لكن مطلوب أن تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا حدود الله. يبقى عندنا الغاية مش تبرر الوسيلة، لا، احنا عندنا الوسيلة لأحكام المقاصد، مقصد شرعي لازم كل وسيلة له شرعية زيه. يبقى المطلوب مني أن أستقيم حتى لو لم أصل إلى هدفي في الدنيا، بس أسلم الغاية تسليم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب النبي اللي عمال يدعو في الناس وذهب إلى الله ورصيده صفر، ده ما كانش مستقيم، ما كانش بيدعو صح. لا والله، كان بيدعو صح وكان متبع للمنهج الذي أمره الله عز وجل أن يتبعه، وما حاد عنه، ومع ذلك مفيش نتيجة، معندوش نتيجة، طلع رصيده صفر من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام عشان يبين لنا، حتى يبين لنا ان الوصول للغاية مش شغل، هذا عمل رب العالمين، يوصلك او ما يوصلك، تبع حكمته تبارك وتعالى، وتبع امره وقدره وقضائه. انما انت تستقيم، لا تخالف بدعوة انك انت عايز توصل، لا. يبقى اول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة، انا بقول لكم انا كنت اتوقع ان يكون في كفر، بس مش بالسرعة دي، مش بهذه السرعة. كل يوم كتب بتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، بتشتم رب العالمين، والصحابة بتشتم رب العالمين، وفاكرين المسألة دي من حرية الرأي، والمسألة فيها اخذ ورد. لا، دي ما ينفعش فيها الاخذ والرد، ما يصح فيها واحد يشتم رب العالمين يقتل على طول. حد القتل، لو ان لي بكم قوة، لو ان لي بكم قوة، لو اننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم احياء على الارض، وهذا حقنا، هذا حقنا، هذا الهنا، ما عندناش اغلى منه، ما عندناش اغلى منه. لما هو يسب يبقى احنا حياتنا ليست فيه، حياتنا ليس لك، يبقى احنا خراف معاد اوصفنا باي وقت، مع الاعتذار للخراف والمعاد برضه. ما كنت اتوقع ان الكفر ياتي لهذه السرعه. طيب احنا عايزين نرد على هؤلاء، وليس في استطاعتنا اكثر من هذا اللسان الذي نتكلم به، وعايزين وعارفين ان امواج الكفر العاتيه القادمه وبسفور اعظم بكثير من الان. اين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين اصحابه؟ احنا عايزين بقى الحواريين دول يطلعوا، عايزين يظهر هؤلاء، وهو ده وقت الظهور الحقيقي. انت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي انت شاعر به، يبقى لازم نرجع الى انفسنا مره اخرى وننظر، هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل الاوامر على الاقل التي تتنزل على معنى الوجوب، هل احنا عملناها؟ مش هقول لك الاستحباب، او المشروع والاستحباب ده مساله واسعه قوي، انا بقول لك الاوامر اللي هي على الوجوب، اي التي يجب عليك وجوبا ان تفعلها، هل نفذتها كما امرت؟ الاول ننظر الى الوجوب الاول، وبعدين ننظر الاستحباب. انا سأمرك انت انك تتصدق وانت عليك دين، مثال المديون ما بيتصدق، سد دين الاول. فهذا الذي امرك الله عز وجل به، امرك رسوله صلى الله عليه وسلم به، هل احنا نفذناه الاول ام لا؟ اذا نفذنا الاوامر اللي على الوجوب، هيسهل علينا تنفيذ الاوامر اللي على الاستحباب. قل أن تجد رجلا متلبسا بمخالفة الوجوب إلا وهو فاقد للورع، وأنت لو دققت في ورعه لوجدته نوعا من الوسواس وليس ورع. ودي من العقوبة، من العقوبة، تكون رجل مقصر فيما أوجبه الله عليه، وممكن تتصور أن يتورع، وما تورع فيه سيكون من جنس الوسواس وليس من جنس الورع، فستجده أيضا عقوبة له بيتورع عما أحله الله له، وهو يظنه ورعا، فيعاقب بالحرمان ويعاقب بأن لا يأخذ أجرا. فهذا يكون الكفر البواح، بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين أن احنا نرجع إلى أنفسنا مرة أخرى، ونعرف أن من الدين أول عقبة، ليست هذه أول عقبة ستعترضنا. وانا في محاضره من محاضرات الاسبوع الماضي، واحد اداني شريطين، قال لي اسمع الشريطين دول. الشريطين دول عباره عن ايه؟ ندوه كتب التلفزيون، معرفش اسمها مسبيرو او اسمها حاجه زي كده، زي ما انا فهمت من مقدمه الشريط. الندوه دي جمعت لطيفا اللي كان المحاور كان امراه متبرجه، وجماعه من صحفي روز اليوسف، روجاليوس هذه اللي شغلتها انها تطعن على الدعاه الى الله بكره الله ورسوله، بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاه والسلام. وانا اقول هذا الحكم وانا مستريح، ما يجيش واحد يقول لي انت دخلت قلبه، مش محتاج ادخل قلبه، مش محتاج ادخل قلبه. ليه؟ لان اذا كان هناك قرينه في الخارج تدل على بغض الله ورسوله، انا ادركتم على اللي في قلبه، واحنا هذا المعنى حققناه اكثر من مره في هذه المجالس. فدول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاه والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. فالندوه دي ساعتين، الندوه دي كلها علينا احنا من وجهه نظرهم، نفس شيطان جمل طالع في جسد الامه وعايزين يستأصلوه وعمالين يفكروا ازاي يستأصلوه، واخد بالك؟ وان احنا عملنا غسيل مخ للناس، وان احنا اللي علمنا الناس الارهاب، واحنا اللي علمنا الناس القتل، واحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل مخيطه الصقوها بنا، واخد بالك؟ وان اي شيخ من المشايخ يجي واحدة تسأله سؤال خذي رقم الموبايل بتاعي، خذي رقم تليفوني وكلميني، وكلمها واصطاد، واخد بالك؟ وإني لابد من اتخاذ قرارات وإجراءات وإلى آخره. إحنا بنقول بالفم المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة إلى الله عز وجل ما كلفنا أحد أصلا إن إحنا ننطلق، إنما انطلقنا من الشعور من الاحتياج بالمسؤولية، رأينا أن هذه الأمة تحتاج إلى من يردها إلى دين الله عز وجل بعدما فقد أكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين تقلبون كل يوم. وأنا مش محتاج أقول هذا الكلام، الناس كلها عارفة هذا الكلام، وأنا لا أحتاج على هؤلاء. انطلقنا إلى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الأول الذي بدأ الدعوة من أواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا ما أخذنا الإشارة من أحد، ولا تقاضينا مليما من أحد أبدا. وأنا أقول هذا الكلام ليس منا، بل الله يمن على من يشاء من عباده. أموالنا موظفة لهذا الدين، وبننتقل في كل مكان من على حسابنا الخاص، وبنستضيف الناس الذين يأتون إلى بيوتنا ونطعمهم ويشربون ويأكلون من جيوبنا ما أخذنا من خزينة الدولة فلسا واحدا. ومع ذلك نحن منطلقون حتى نوقف، يعني لو أتونا الصبح لمنوع تتكلم خلاص، حينئذ نكون أعذرنا إلى الله عز وجل وفعلنا كل ما في إمكاننا. لكن أن يوصل الصف الأول الذي دعا إلى الله عز وجل، وكان هذه الصحوة في بلاد المسلمين من نتاج عملهم بفضل الله وليس من نتاج العمل الرسمي، وأنا أقولها بالكم المليان، والدنيا كلها تشهد على هذا الكلام، وأن كثيرا من السنن أحياها هؤلاء الشباب. صلاة العيد لما كنا ندعو الناس إلى صلاة العيد كانوا يزرعوا الميادين مية ويملوا الاستاد مية، وكم من مرة أفتى هؤلاء ببدعية الصلاة في الخلاء، صلاة عيد في الخلاء، وسمعنا هذه الفتاوى على مدار 7-8 سنين. ثم بعد أن أظهر الله عز وجل هذه السنة خدوها مننا، إحنا بنقول لهم هنيل، إحنا ما نقصدش إن إحنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، احنا يا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا، بس تعمل السنة نفذ السنة. لما كان بعض اخواننا بعد ما اتاخد خلاء العيد مننا، بعض اخواننا قال طب نعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، واحنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعملوا خلاء جديد. المسألة مش هتاخد ان انا بقى زعيم وافضل انا الزعيم على طول، لا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان تمضي هذه السنة، احنا عايزين ننشر السنة، انت عايز تبقى زعيم هنيال، لن ننازعك في الزعامة خدها، فان الذي يحاكم ويعطي الاجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما تختلطش عليه بفضل الله، سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لإخواننا لا تعمل صلاة لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين لأن ده اسمه عيد، وإحنا هدفنا إن إحنا نعيد مع المسلمين. واخد بالك؟ هذه اللحى المنتشرة، هذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحاربوا حتى مش عشان يعترفوا به، سيعترفون رغم أنوفهم به. وفعلا حتى فسد هذه السنة الواجبة في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفة الأولى اللي هم بيسموهم النفس الشيطاني اللي لازم يوقفوهم بأي وسيلة. هتكون ايه النتيجة؟ قال لك بقى ايه؟ كما انه لا يجوز لأحد ان يفتح عيادة الا اذا كان مع بكالوريوس طب، ولا يفتح صيدلية الا اذا كان مع بكالوريوس صيدلة، ولا يبني عمارة الا اذا كان مع بكالوريوس هندسة، فلا يفتي في الدين الا اذا كان ازهري. ماشي يا جماعة، طب افتحوا لنا ابواب الجامعة الازهرية بعينك. طيب ادونا تصريح بعينك. طيب امتحنونا امتحنونا وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضه. اذا المسألة المقصود منها ليه؟ المنع. وانا اعلم واجزم ان القرار ليس بايديهم، القرار بيد رب العالمين. حد يقدر في النهاية يعقب على كلامه؟ دي مسألة منتهية عندنا، واحنا عارفين ان الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور ان هو يذهب عليه يذهب عليه، لا ده هو اللي ينصره، وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الانصاف ان يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بكلمش في البحر ولا تحت الارض وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجوده في الكتب، فيقال له انت لا. هذا كنا باختصار حفظ وحسن وغيره غير محموده. ما هي المصلحه؟ ان كل دول يختفوا. طب ما تحسن ادائهم يا اخي، انت شايف ان ده مثلا الراجل شارد شويه بنص، بدل ما تنظره بنظره العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نفع بيك، بس انت غلطان في الحته الفلانيه. هي الامه دي هتفضل غلمان كله كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما نبقى الناس رؤوس؟ هذا لا يشرف احد ان تبقى الامه دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. فيقول كل يوم شعار ومساريس وحاجات محطوطه مش عارف يوقفك مش عارف يقتلك. طب يعمل ايه؟ قال لك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصود ده نحط له دبشه هنا وكمان دبشه هنا، ينط من على الدبشه جايز يستعبل رجله تتكسر على ما يلف رجله وعلى ما يدلتها، نكون عطلناه شويه. ها بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثة يوصل في 10 أيام، بدل ما يوصل في 10 أيام يوصل في شهر اتفاق. وبعدين يقول لك يا أخي جايز برضه من كتر ما عمل ينط كده من على الدبشة والكلام ده يذهب، فيفكر إنه يرجع خلاص، هو مش عارف يقدر عليه. وهذه حقيقة واقعة لا ينازع فيها أحد قط أبدا. فيعمل إيه؟ يعطل خلاص. العطلة دي يا أخوانا أنا أرى ان هي تصلحتنا، وانا مستيقن انها تصلحتنا، لان العرب بيقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. تعرف لما واحد عظمه رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها الحته اللي اتجبست ما تتكسرش، انما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تكسرش ابدا ابدا خلاص. اقوى العظم ما كسر ثم جبر. واخبرك فانت بتاخد مربوط على ظهرك ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه. ودي مساله احنا جربناها، الضربات الاجهاضيه المستمره دي احنا جربناها، كانت النتيجه ايه؟ ازدياد العدد، لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد أن نلقى الله خوالا، إحنا عايزين نتصرف بالدفاع عن هذا الدين، نفضل متشرفين حتى لو كان إنتاجنا ضعيف. يعني شوف، أنا خطر لي الآن حديث سودة بنت جمعة رضي الله عنه، لما كبرت السن وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة، نظير إيه؟ إنها تبقى امرأة حتى لو لم يقسم لها شرط إن هي لما تموت تبقى أم المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي أم المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا عايزين نتصرف، ربنا سبحانه بيقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل أن لا يستبدل بنا أحدا، ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الأكمل، ثم لا يكون أمثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالأمان. إحنا عشان نغلب أعدائنا ونغلب خصومنا لابد أن نستن بسنته ونقتدي بأمره. وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفذ الكلام ده ولا لا، إذا كان قصر فيه ويريد أن يشرفه الله عز وجل بالجندي والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه أن يرجع مرة أخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بأمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
تتمة هذه المادة على الشريط الثالث.